فإن الشباب أصلا أخذوا العلماء علماء هذه البلاد، فلم يكن عندهم هذه المسائل الحديثة التي نسمعها والمحدثة من التفجير والذم والطعن في ولاة الأمر والطعن في العلماء، لم نكن نسمع هذا أو لم يسمع هذا من 30 سنة، حتى وفدت علينا هذه الدعوة المحدثة، دعوة الإخوان المسلمين، دخلت إلى هذه البلاد من طريق أساتذة الجامعات. أساتذة الجامعات في زمن من الأزمنة كانت الدولة تحتاجهم، فدخلوا ليعلموا الناس العلم في الجامعات، ودخل بعضهم بأفكار الإخوان. أفكار الإخوان سبب كل شر، لأنهم يقولون في قاعدة المنيرية التي اخترعها محمد عبده ومحمد رشيد رضا وتابعهم عليها حسن البنا، القاعدة التي دخلت من أجلها كل بدعة وضلالة، ومنها بدعة التفجير، ويقولهم نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، أي ما دامنا نقول لا إله إلا الله فلنتوحد في الصف، فإذا حصلت فروقات في العقائد، فلان كان جهمي يعني ينكر صفات الرب، أو كان رافضي يسب الصحابة، أو كان خارجي يقصد التفجير ويقصد التكفير، فلنتعاون جميعا تحت كلمة لا إله إلا الله ضد العدو الأكبر وهو اليهود، وهم اليهود والنصارى زعم، ونسوا أنهم إذا ما تعاونوا التعاون الصحيح الذي تعاون عليه السلف على السنة أنهم يضعفوا ويتفرقوا، لأن الله عز وجل قد قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذا ترك الاعتصام بالكتاب والسنة سبب للفرقة، لأن الأهواء تختلف، فكل عقل يحسن رأيا، فعند ذلك تحصل النزاعات. أما لو اتحدوا الكتاب والسنة فهي متحدة لا تقبل الانقسام، فصارت هذه الجماعة، فصارت أفكار هذه الجماعة تدخل من طريق الكتيبات أو الكتب والمؤلفات، يوصي بها أساتذة الجامعات في البحوث العلمية، أيها الطلاب عندكم بحث غدا فخذوا هذه المراجع الآتية، كتاب فلان كتاب فلان كتاب فلان، يسمي دعاة جماعة الإخوان. فبدأ هذا الفكر يدخل من طريق أساتذة الجامعات إلى طلابنا في هذه البلاد، فمنذ 20 أو 30 سنة ما كنا نسمع أحد يطعن في علمائنا، يقول علماء حيض ونفاس، أو لا يفقهون الواقع، أو أن البشوت أثقلت كهولهم أو عواتقهم فليخرجوا إلى الشباب وليتحاوروا معهم، أو أنهم أغرقوا في جزئيات وتركوا واقع الأمة، ونحو ذلك من الطعن اللاذع الجريء من القصاصين على علمائنا. هذا الكلام ما كنا نسمعه إلا لما دخلت علينا هذه الدعوة، دعوة الإخوان المسلمين نسأل الله العافية. فبدأ هؤلاء ينشطون في بلادنا ويتحركون، كما ذكر لي ذلك الشيخ صالح وزير الشؤون الإسلامية حفظه الله، قال نشطوا من 40 سنة، قال لي نشطوا في هذه البلاد من 40 سنة وهم يتحركون في هذه الدعوة المحدثة، دعوة الإخوان المسلمين نسأل الله العافية. فانتشر فكرهم وراج، لأنه كما قال بعض أهل العلم من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الدين، فوقروا رؤوس الإخوان عند الطلبة الجهال فصاروا يأخذون عنهم فهدم الدين، أخذوا عنهم هذه القاعدة المنيرية، نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فلا نسمع بعض من هو محسوب علينا اليوم في الدعوة يقول وحدة الصف لا وحدة الرأي، يعني نتكتل ما دام كنا نقول لا إله إلا الله ولو كانت هناك فروق عقدية. ولذلك رؤية هذا الشخص يجلس مع رافضي نسأل الله العافية، فيتجاهد معه الابتسامات والكلمات المعسولة ربما، كل ذلك أخذا بهذه القاعدة نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. قال العلامة الألباني وهو يعرفهم وقريب منهم وقد قاطعوه بالأردن، هذه الجماعة قاطعت الشيخ وأصدرت خطاب مختوم موقع بعدم جواز حضور دروس الشيخ الألباني، لأنه كان ينشر السنة وهم أعداء السنة، هم أعداء السنة كما قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، قال هم لا يدعون إلى السنة في مجلة المجلة 1995، لا يدعون إلى السنة، لأن السنة تنهى عن منهجهم هذا. أليس السنة فيها إنكار منكر؟ هم لا يرون الإنكار لأنه يفرق المسلمين. فمن لوذهم أنهم صاروا يقولون في أثناء دعوتهم ويشنعون على من يسمي أهل البدع أو يبين أسماء من وقع في بعض البدع ليحذر من طريقته، فيقول لا تسمي أشخاص، هذه دعوة محدثة إخوانية، فإذا رأيت الرجل يقول لك لا تذكر صاحب البدعة ببدعته فاعلم أنه إخواني، لأنهم يقولون نتعاون فيما اتفقنا فيه، وذكر صاحب البدعة ببدعته يخالف دعوتهم في زعمه يفرق المسلمين. كيف يفرق المسلمين منهج السلف؟ السلف ألم يكون يسمي صاحب البدعة ببدعته؟ ألم يقول الإمام أحمد رحمه الله عن رجل من الدعاة كان يحضر الإمام أحمد مجلسه وهو لا يدري ذلك الداعي ويبكي وهو يرقق القلوب، وكان محدثا له تصانيف اسمه الحارث المحاسبي من الدعاة، ولكن لما علم الإمام أحمد أن في طيات كلامه بعض التلبيسات المحدثة التي لم تكن على منهج السلف في الدعوة ككلامه في الخطرات والوساوس سماه وحذر منه ولم يذكر حسناته ولم ينصحه قبل أن ينصحه علنا، فقال لا تجالس الحارث المحاسبي إنه مبتدع لا يغركم تنكيس رأسه. وكذلك عبد الله المبارك السفيان الثوري كان في مقدمة مسلم قام على رؤوس الناس يقول إياكم وعمر بن عبيد فإنه يسب السلف، حتى جاء هؤلاء وخالفوا منهج السلف بهذه القاعدة الإخوانية واعتدوا على هذا المنهج وسموا من كان على منهج السلف بالخلوف والمداخلة والجامية وبني جام وأصحاب المنهج الانبطاحي والمداهنون وأتباع السلطان وغير ذلك، كل ذلك لأنهم اتبعوا السلف وسموا أهل البدع بأسمائهم للتحذير منهم، مع أن ذلك كان واقع عند السلف. قال إمام أحمد لا تجالس الحارث إنه مبتدع، قال الشيخ العلامة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أسامة بن لادن صاحب طريقة وخيمة سماه وحذر من طريقته، وقال في جيرة الشرق الأوسط هو من المفسدين في الأرض إلى غير ذلك، سماه وذكره لا حرج إذا كان العالم يعرف أن بدعة فلان المنتشرة ستؤول إلى مفسدة في المسلمين يسميه، هذه حرج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أدخلوه بئس أخو العشيرة، وقد سماه لأنه كان عند الباب وعرفت عائشة من هو أو عرف من هو أدخلوه، عرفه النبي بئس أخو العشيرة. وقال في رجل دعا إلى الله أمانه في صحيح مسلم قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة ومن يعصينا، فقال بئس الخطيب أنت عفوا، فنهاه النبي وبين غلطه أمام الناس ولم يقل بيني وبينه أو أذكر حسناته. فهذا المنهج الذي يدعون إليه الإخوان المسلمين ومن تبعهم ممن تلوث بفكرهم وقولهم أنه لابد أن أذكر حسنات المبتدع حتى أكون منصفا، هذا منهج أهل البدع الذي لا دليل عليه. بل الآن الإمام أحمد قال لا تجالس الحارث وهو من الدعاة، أنه مبتدع بخشيته أن يلبس على الناس دينهم، ولم يذكر حسناته مع أنه له تصانيف نافعة في خلق القرآن وروى أحاديث نقلت بسنده وهو من رواة الحديث، وكان يبكي أحيانا في مجلسه ولم يعلم عنه الحارث أنه يسمعه أحمد فسمعه. فمن قال أن التسمية محدثة بدعة أو أنها محرمة؟ إذن لما كان منهج التحذير يخالف منهج الإخوان أرادوا إسقاط أهل الحديث بقولهم يغتابون العلماء وبقولهم أنهم يطعنون في الدعاة ونحو ذلك. ففرق بين التحذير من البدع الذي قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية والتحذير من أهل البدع المخالفة للكتاب والسنة واجب باتفاق المسلمين، فرق بين التحذير من أهل البدع والطعن في العلماء وكون لحوم العماء مسلومة ونحو ذلك. وإلا فكيف قالت عائشة أخطأ ابن عمر وسمته وبينت خطأه؟ فهل نقول أن عائشة أخطأت لما سمت ابن عمر؟ فمن العجيب قول بعضهم لا تسمي لا تسمي، وقد سمى الصحابة كما جاء في مسند ابن أبي خيثمة بإسناد القارئ بن حجر الحسن، قيل لحذيفة إن كعبا يقول إن الكون درع على قطب رحى، فقالت كذب كعب وسماه وبين خطأه ولم يذكر حسناته. فهذا منهج شيطاني يراد به التآلف مع أهل البدع، فإنهم إذا تآلفنا معهم وهم على بدعهم فإن البدع ستنتقل إلينا، وهذا الذي جعل السلف يحذرون من مجالستهم ومواخاتهم ومخالطتهم، حتى قال الحسن لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم، وقال بعضهم إذا رأيت صاحب الهوى أخذ في طريق أو جاء في طريق فقد طريقا غيره. وهذه تعكس منهج السلف، تقول نجتمع مع أهل الأهواء ونصالحهم ونتوافق معهم ما دام كلنا نقول لا إله إلا الله. هذه بدعة دعوية سبب لفتن المسلمين عن دينهم الحق الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فلتحرق كتب الجرح والتعديل، فلتحرق كتب الجرح والتعديل، لأن فيها فلان ضعيف ولم يذكر حسناته. قال أحمد بن حنبل رحمه الله إسحاق بن أبي فروة ليس بأهل أن يؤخذ عنه العلم، ومع ذلك لم يعترض عليه أحد من علماء عصره، قال يا إمام اذكر حسناته من رواة الحديث أو انصحوا بينك وبينك لا تسمي يا إمام. نعم، لما حاول رجل أن يسمع ذلك مع الإمام أحمد لم يوافق الإمام أحمد على هذه القول المحدثة، دخل رجل من أصحاب الورع البارد الكاذب، والإمام أحمد يذكر الأشخاص بأعيانهم ويبين منزلتهم في العلم، فلان ضعيف فلان كذا. فدخل بعض العوام فقال يا إمام تختار العلماء، قال هذه نصيحة، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال دين النصيحة، فليس بيان حال الرجل الذي تصدر للتعليم وبيان بدعه وضلالاته تعتبر غيبة، بل هذه قربة إلى الله كما قال بعضهم هيا بنا نغتاب ساعة. والبعض سلك في الاستدلال لذلك وهو عدم جواز تسمية أشخاص مثلك أهل البدع، وهم الذين يستدلون بأشياء ويتركون أشياء، وكما قيل قاتل الله أهل البدع يأخذون بالذي لهم ويدعون الذي عليهم، فيأخذ بالأدلة التي توافق الهوى ويتغافلون عن الأدلة الأخرى التي تخالفهم، فيقولون قد كان النبي يقول لا تسمي أشخاص، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام، نعم قال ما بال أقوام، لكن قال أيضا صلى الله عليه وسلم عن ذلك الخطيب بئس الخطيب أنت، وقال ادخلوه بئس أخو العشيرة، وقالت عائشة أخطأ ابن عمر، وقال حذيفة كذب كعب وغير ذلك، وقال أحمد لا تجالس الحارث، هذا منهجهم. فمتى ما يتولد مفسدة راجحة في التسمية على المصلحة ترك التسمية وقيل ما بالأقوام، لكن إذا كان ذلك المبتدع إمام متبوع وتولد من فتنته شر فإنه يذكر باسمه، كما سئل شيخنا شيخ صالح قريب الفوزان حفظه الله ما هو منهج أهل السنة في تسمية الأشخاص، فقال منهجهم أن يسموهم إذا لم يكن الدافع في تسميتهم الضغينة والحقد، نعم إذا كان النصيحة هي الهدف فيذكرهم باسمهم. وقد حملت له بعض الردود العلمية بأشخاص فقال لي سمهم واذكرهم، فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على استيعاب علمائنا لمنهج السلف في التسمية، فقد سمى علمائنا عدد من الأشخاص، وقد ذكرت لك مثال قال الشيخ عبد العزيز حسام بن لادن صاحب طريقة وخيمة، وكذلك سمى سعد الفقيه وسمى المشعري وغيرهم من أئمة الضلال، فلا حرج في التسمية، من قال أن التسمية لا تجوز؟ لكن بالضابط الذي ذكره أو الذي يجمع به بين الأدلة. إذن ليس لأحد أن يأخذ دليل ويدع الآخر، طريقة أهل السنة إذا أراد أن يتفقه في باب أن يجمع جميع الأدلة الواردة في ذلك. المقصود أن هذا المنهج دخل إلى أبنائنا من طريق الجامعات والمدارس، فرضعوه أولادنا، بعض أولادنا رضعوا هذا المنهج وهم يشتغلون حتى في هذه البلاد من 40 سنة، حتى ركبوا هذه المحدثات في عقول أولادنا بما يسمى بالمنهج الفكري، وهو قائم على تقرير مسائل الشريعة بالفكر. فيمكن للدعاة الذين لا علم عندهم بالكتاب والسنة أن يتكلموا، يقال لهم المفكرون الإسلاميون، ويطرحوا اطروحات فكرية لا تقوم على أدلة من الكتاب ولا من السنة ولا على فهم الصحابة، ويأخذون زوايا في المجلات ويأخذون زوايا في القنوات، ويطرحوا المعضلات التي إذا نزلت بالسلف جمعوا لها أهل بدر يطرحوها بكلمة فكرية واحدة، هذا العمل جائز وهذا العمل غير جائز لكذا وكذا، كله بالفكر. وأخرجت هذه التي تسمى الكتب الفكرية التي طحنت منهج السلف والعياذ بالله، ولكن الله ناصر دينه كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فصار الشباب إلى أفكار بعد دخول هذا المناهج، دخول هذا المنهج منهج الإخوان عليهم، صاروا في أفكار لا نعها بها، صار نسمع منهم طعن في علمائنا، صار نسمع منهم طعن في أمرائنا، صار نسمع بالتفجير الذي انتهى، هذا المنهج الفكري انتهى بالتفجير، صرنا نسمع نسأل الله العافية من يحدث في الجهاد طرق لا أصل لها، بأن يجوز أن تأتي إلى المعاهد في بلد وهو مستأمن أو معاهد أو ذمي يجوز قتله بالآراء، لأن هذا لا يسمى معاهد. هل درست ضوابط المعاهدين متى ينفك عهده؟ لا، بالفكر. هل جلست إلى آدم تدرس أحكام الجهاد؟ لا، بالفكر، بالعقل. فالمنهج الفكري لا خطام له ولا زمام، والمنهج العلمي الموروث عن الصحابة الكرام هو الذي يقيد العلم ويضبطه ويكون سبيل للفلاح والنجاح والأخذ بأيدي الأمة الإسلامية إلى ما تنشده من الرفعة والمكانة التي كان عليها سلفنا الصالح. إذن قد عششت هذه الأفكار الإخوانية في عقول شبابنا، حتى والله أنك تجلس مع الشاب الساعات الطويلة تقول له قال الله قال الرسول وهو يناقشك بالفكر، فولدت كتب الفكر، والمفكرون جيلا جاهلا لا يرعوي لا لكتاب ولا لسنة، وإنما ما أملاه عليه هواه تكلم به، وما نهاه عنه هواه أحجم عنه، فصار هذا الضعف الذي ترونه. لا ضوابط في الجهاد، لا ضوابط في الدعوة، ولا في الأمر المعروف، ولا في النهي عن المنكر، إلا ما رحم الله من أولئك الشباب الطيب الذين اتبعوا منهج السلف وأخذوا عن العلماء وصبروا في الأخذ عنهم، فهم هؤلاء الذين يتقدمون يوما بعد يوم، ودعوتهم تتقدم يوما بعد يوم، وهي دعوة علمية تقوم على قواعد صحيحة منهجية. ولذلك لما خلط على شاب أين يذهب؟ اتصل على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، فقال له كما في بعض التسجيلات، قال يا شيخ الإخوان المسلمون يقولون لي تعال، والتبليغ يقولون لي تعال، أذهب مع من؟ فقال خلك مع السلفيين. من هم السلفيون؟ هم الذين يدعون الكتاب والسنة على فهم السلف، ولا يرضون بغير فهم السلف منهجا، ولا يتعلمون ولا يفتون بأفكارهم ولا آرائهم، بل للعلماء يرجعون، حتى إذا صار الواحد منهم عالم تكلم، حتى إذا صار الواحد منهم طالب علم فهم قوي أخذ عن العلماء تكلم، أما أولئك فيتكلمون بمجرد أنهم على طريقتهم، ولو لم يكن عالما ولو لم يكن على درجة علمية، ما دام أنه على طريقتهم فيرفعوه كأنه عالم زمانه، تشيد له المحاضرات وتقص له الإعلانات بآلاف الريالات، ما دام هو على منهجنا فهو حبيبنا ورئيسنا، ولو تكلم بالجهل والفكر، وما دام هو يخالفنا ولو كان أعلم زمانه نحط من قدره ونقول عنده قلة شك واقع، ونقول فيه قد أثقلت ببشوت كتب أكتافهم ويغرقون في مسائل جزئية ولا يظهرون واقع الأمة، أشغلتهم السيارات الفارهة الفخمة أو غير ذلك، يقولون فيهم هذا ما دامهم ليسوا على طريقتهم. إذن ما دليل وقوعهم في البدع الإخوان المسلمون وأنهم من أهل البدع؟ الطعن في العلماء، فتجد أتباعهم يطعنون في العلماء، يطعنون في علمائنا ويقللون من هيبتهم ليخلو لهم الجو في قيادة شبابنا، القيادة الفكرية التي يريدون. وإلى أي شيء وصلوا لما قادوهم تلك القيادة الفكرية التي لا تقوم على آية إلهية أو سنة نبوية؟ قادوهم إلى التكفير الذي أعقبه التفجير، فتلوث شبابنا بهذا الفكر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلى علماء الإسلام أن يحذروا من هذه الجماعة، جماعة الإخوان المسلمين، وأن يقضوا عليهم كما أراد ذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، فهو في السند العالي من طريق الشيخ زيد حفظه الله قال: قابلنا الشيخ عبد العزيز لأن هذه الجماعة أهمنا شأنها وخطرها، فقال لهم الشيخ: سموني من هم وأين مراكزهم حتى لا نقلدهم مناصب في الدولة، حتى لا يقلدون مناصب، لأنهم إذا قلدوا مناصب طردوا أهل السنة منها ومنعوهم حقهم ورأسوا عليهم أهل البدعة إذا كانوا على طريقتهم. فقال حفظه الله: اذكروا لي أسماءهم حتى لا يقلدون مناصب. وصدق مع الوزير الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله عندما قال لي: هم يشتغلون في هذه البلد من 40 سنة وهم يشتغلون في الشباب. فإذن علينا يا عباد الله أن نأمر أولادنا أن يحتفوا حول علمائنا، ولا نسيء الظن فيهم، ولا نقول علماء حيض ونفاس ما عندك واقع، عندهم قلة يعني دراية بالواقع، يهرقون في جزئيات المشالح أثقلتهم. العلماء إذا قيل لهم اكتبوا كتبوا، وهم عملاء إلى آخره. هذا هو الذي ضيع الشباب، لأن الشاب إذا ما كان عنده عالم يرجع له يصبح لا خطام له ولا زمان، يرجع لمن؟ يرجع للشياطين، يأخذ عن الأحداث. فلذلك لما أخذوا بعضهم عن بعض الاستراحات وكان قائدهم أمراء خارج هذه البلاد فجروا وفعلوا ما فعلوا، كما قيل، كما روى الخطيب البغدادي بسنده إلى أبي حنيفة أنه قيل له إن هناك شباب يتجمعون يتفقهون في الدين، قال: عندهم رأس، عندهم عالم يجلسون إليه يفهمون دين الله، الراجح من المرجوح، الناسخ من المنسوخ، المحكم من المتشابه. قال: لا. قال القائل: لا. قال: إذا من يتفقه؟ كيف شباب يجلسون في استراحة وفي خلوة برية ويقرؤون على بعض كتاب ويتفقهوا؟ لابد من عالم يعلمهم أصول الديانة، قواعد أصولية، قواعد فقهية. ما يمكن أن يؤخذ العلم على طريقة صوفية كما ذكر الشافعي. العلم لا يرى في المنام ولا يورث عن أبناء العمام، العلم بالتعلم، أو كما قال رحمه الله. أما الصوفية فهم الذين يقولون: حدثني قلبي عن ربي، يأخذون منهجهم بإلهام زعموا من غير نجس العالم. فهؤلاء فيهم شبه بهم، يريدون أن يتكلموا في مسائل الشريعة ولما يتعلموا كيف يفلحوا